وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال لا إله إلا الله لا
الله 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 اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. في الدعاء الشريف المعروف بدعاء كميل ابن زياد: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. عندما نقرأ برحمتك التي وسعت كل شيء، رحمة الله سبحانه وتعالى كما وصفها هو نفسه تبارك وتعالى على نحوين: الرحمة الخاصة، هذا القسم الأول من الرحمة التي وردت في كتاب الله وعلى لسان النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام، الرحمة الخاصة. والقسم الثاني من الرحمة هو الرحمة العامة الشاملة الواسعة. الرحمة الخاصة كما أشارت إليه كثير من الآيات الكريمة هي رحمة الهداية، رحمة الرشاد، أن الله سبحانه وتعالى يوفق بعض الناس إلى بعض المقامات الروحانية والمقامات في الهداية والقرب إليه تبارك وتعالى، بما أنهم أهل لهذا القرب وأهل لهذه الرحمة وأهل لهذا التقرب إلى الحق تبارك وتعالى. هذه الرحمة تشمل ناسا دون ناس، وجاء في كثير من الآيات والروايات الشريفة بأن هذه الرحمة تنزل على من يريد أن يكون طاهرا وقريبا إلى الله تبارك وتعالى. أما الرحمة العامة التي شملت كل شيء ووسعت كل شيء، فتلك الرحمة هي رحمة الوجود ورحمة الفيض. رحمة الوجود ورحمة الفيض أن الله سبحانه وتعالى رحمنا في بداية خلقتنا، حيث أخرجنا من الظلمات إلى النور، أخرجنا من العدم إلى الوجود، أظهرنا إلى هذا العالم الذي نعيش فيه ونتكامل فيه. لأن الله سبحانه وتعالى عندما يترحم على شيء بنعمة الوجود لا يريد من ذلك الحق تبارك وتعالى شيئا لنفسه، لذاته القدسية، لأنه غني عن العالمين كما وصف نفسه تبارك وتعالى، وإنما يتلطف على المخلوق ويتلطف على الموجود ويتلطف على هذا الذي أظهره إلى هذا العالم وأخرجه من العدم إلى الوجود. ولا توجد نعمة أفضل وأتم وأكمل من نعمة الوجود. أضف إلى ذلك فيوضات الحق تبارك وتعالى، من جملة الفيوضات فيوضات الرزق. إن الله سبحانه وتعالى يترحم على العباد برزقهم، ولم يميز بين الكافر وبين المؤمن، أن الكافر مرزوق وأن المؤمن مرزوق. أن الله سبحانه وتعالى تنعم برحمته على المخلوقات بكل شيء، من جملة تلك الأشياء نعمة العافية، رحمة العافية، أن الله سبحانه وتعالى تنعم عليهم. قال الله تعالى في محكم كتابه: كتب على نفسها الرحمة. كتب على نفسها الرحمة لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصف نفسه بوصفين: الرحمانية والرحيمية. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد وصف روحه دائما وذاته المقدسة بأنه رحيم بالخلق، ولذلك كانت رحمته واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لأن الله تبارك وتعالى رحمن، ولأن الله تبارك وتعالى رحيم، لذلك كانت رحمته واسعة. قال تعالى على لسان حملة عرشه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. رحمة وعلما، كل شيء، كل ما يصدق عليه أنه خرج من عالم العدم إلى عالم الوجود، فإن الله قد وسعه رحمة. لم يرحمه رحمة جزئية، لم يرحمه برحمة صغيرة، وإنما برحمة واسعة، برحمة كبيرة، برحمة شملت كل ما يحتاجه هذا العبد. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وقال تعالى: فقل ربكم ذو رحمة واسعة. هذه السعة الكبيرة في الرحمة هي التي جعلت من رحمته تبارك وتعالى أن تسبق غضبه، ولذلك عندما نقرأ سبقت رحمته غضبه، لأنه لم يخلق الخلق لينتقم منهم أو ليعذبهم أو ليمتحنهم أو ليستفيد منهم أو ليكونوا عبيدا بمعنى العبودية المتعارف بين الخلق، له تبارك وتعالى، لأنه غني عن خلقه، غني عن العالمين، غني عن المخلوقين، وإنما خلقهم الله سبحانه وتعالى ليرحمهم ويتلطف بهم. وقد وصف نفسه تعالى بالرحمن الرحيم، وقال الإمام المعصوم عليه السلام في دعاء السحر: اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها. وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى غير محدودة لكل العالمين، لم يفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن، بين المؤمن والكافر، الكل قد شملتهم رحمة الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أن كل شيء كان برحمة، وكل شيء يكون برحمة، فالرحمة أساس الخلق، ولهذا سبقت رحمته غضبه. ثم أن الله سبحانه وتعالى جعل في خلقه الرحمة الواسعة، يعني أن الله تبارك وتعالى لم يجعل تلك الرحمة سرا مكنونا في ذاته، وإنما جعلها تعيش تلك الرحمة بين خلقه ويحسون بها ويذكرونها، وجعل هذه الرحمة الموصولة بينه وبينه تبارك وتعالى، كما في الأحاديث الشريفة المروية عن أهل البيت أن تلك الرحمة متمثلة بالخلق بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنت عندما تقرأ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وسمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنبي الرحمة لأنه الرحمة إلى العالمين، وقد وردت في الروايات الكثيرة هذه المعاني. لذلك ذكر بعض شراح دعاء كوميل: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، يعني أنك تسأله بمحمد وآل محمد لأنهم الرحمة الواسعة لكل شيء التي يتقرب بها العبد إلى الله. ونسأله تبارك وتعالى بهذه الرحمة القبول والمغفرة.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كوميل.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي.
دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي.
الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي.
وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي.
الرحمن واسترحمت في طلبي طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضرعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أدب المقاومة تستمعون إليها عند 1:29، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند 1:48. نشرة موجزة تستمعون إليها عند 2 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم المعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم لحضراتكم عند 3 وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم مستمعينا تمثيلية الإذاعة عند 3:29. نشرة موجزة جديدة تستمعون إليها عند 4 وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 4:05. العدل المنتظر تستمعون إليها عند 4:08. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما جميلا حافلا بالذكريات الحلوة. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم بين ربوع الأدب المقاوم.
آملين أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع. رافقونا. أيها الأفاضل، ترتقي ملامح الأدب المقاوم في معراج القيم إلى مستوى التعبير عن كل ما هو نبيل وسام لتحقيق كرامة الإنسان وحريته وطمأنينته، ما يعني أنها استكناه لأسرار الحياة وخلودها في كل زمان ومكان، لأنها تنبثق من مفهوم العزة والحرية والاستقلال والسيادة. وفي هذا المجال تعد قضية فلسطين القضية التي شغلت المحافل الدولية، وهي جريمة لم ير أحد مثيلها في تاريخ البشرية، ذلك لأن الاستعمار الصهيوني يمثل عنجهية القرن العشرين، وأكثر الشعوب تندد بممارسات الصهاينة وسياساتهم التعسفية والنكبات والمآسي التي فرضها الصهاينة على الفلسطينيين، غدت تقريرا رديئا في ملفهم الأسود. ولكن مع هذه الظروف فإن هناك أشخاصا لم يتخلوا عن وطنهم فناضلوا في سبيله، ولذلك فإن المقاومة ليست شهوة للعنف والقتل والاعتداء على الآخر، بل هي دفع للأذى والشر والفساد عن الذات الإنسانية ومقارعته بكل السبل المتاحة في مواجهة منظمة واعية لكل أشكال القهر والظلم والاستعمار والغزو بكل صوره المباشرة وغير المباشرة. فهي رفض للذل والاستسلام والخنوع بالكلمة والموقف والنفس. فالأدب المقاوم يعتبر في طليعة أنماط المقاومة العليا بوصفه الباحث عن الحرية والكرامة والجمال والسعادة، وبوصفه جزءا لا يتجزأ من ثقافة المقاومة عند الشعوب. ويعتبر الأدب المقاوم ثقافة تؤكد صفة الروح الإنسانية لمفهوم المقاومة، على عكس ما يشاع اليوم من الخلط بين مفهومي المقاومة والإرهاب. أيها الأفاضل، يعتبر الخطيب والأديب والشاعر العراقي المعاصر الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله من أولئك الشعراء الذين نبهوا الشعب الفلسطيني والدول الإسلامية إلى هذه القضية الأليمة باعتباره شاعرا وخطيبا ذائع الصيت على مستوى العالم الإسلامي. ومن ملامح أدب المقاومة في شعر الشيخ أحمد الوائلي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أنه ذكر مرارا في أشعاره بمدى ظلم العدو الصهيوني ووحشيته في تعامله مع الشعب الفلسطيني المضطهد من قتل وسلب ونهب وهدم للبيوت والممتلكات والمزارع وتهجير وترويع للآمنين، حيث يصف لنا الشاعر ما تعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم وبغي من قبل تلك الزمرة الصهيونية الغاشمة التي استباحت الأرض ولم تذر عليها أحدا إلا وأذاقته من ويلاتها وظلمها وطغيانها، قائلا: ينتظينا سيفا ويرجع أسرانا، فقد أطبقت عليها القيود. ينتظينا سيفا ويرجع أسرانا، فقد أطبقت عليها القيود. فهنا يبعث الأنين جريح، وهنا يلفظ الحياة شهيد، وهنا طفلة وطفل يتيم، والأسى والحرمان والتشريد. أجل أيها الأفاضل، وهنا يسلط الشاعر الضوء على ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ويلات ودمار من قبل العدو الصهيوني، ويصور لنا هذه المعاناة بشكل دقيق ومؤثر، حيث يشير إلى الجراح التي خلفتها سيوف الغاشمين، كما يشير إلى الأسرى المصفدين بالأغلال، وأنات الوجع والألم الصادرة من هنا وهناك المنبعثة من جريح ينزف وقتيل يلفظ أنفاسه ويودع الحياة، ثم يشير إلى تبعات ذلك الألم وتلك الصور المروعة متمثلة في الأطفال اليتامى الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم جراء العدوان الصهيوني السافر الذي لا يفرق بين صغير وكبير، حيث الأسى والحزن يخيمان على المشهد المخضب بالدم والدموع وحرقة الصدور وأنين الثكالى واليتامى والمشردين، كما يصور الشاعر أحمد الوائلي ذلك في قوله: وبقايا أم برتها الرزايا، وبقايا أم برتها الرزايا ببقايا حطام روح تجود، وعلى صدرها تكور طفل كل ما فيه نابض ووريد، شاحب الوجه يطلب الدر من أثداء جفت فليس إلا جلود، لا أب يحضن الصغار، لا أب يحضن الصغار، ولا عش به تحتمي ولا من يذود. أيها الأفاضل، حول الأغراض والمضامين التي تناولها الشاعر الشيخ أحمد الوائلي في أشعاره الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بتطرقه إلى القضية الفلسطينية، أجرت زميلتنا حوارا مع ضيف البرنامج، ندعوكم للاستماع.
تحيانا القلبية مستمعينا الأفاضل لكم ولضيف برنامجنا الدكتور جواد غانمي، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، ما هي الأغراض والمضامين التي تناولها الشاعر الدكتور الشيخ أحمد الوائلي في أشعاره الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بتطرقه إلى القضية الفلسطينية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية عطرة لكم وللقائمين على هذا البرنامج الموفق. بالنسبة للدكتور الشيخ أحمد الوائلي، في الواقع حين يجري ذكر الشيخ الراحل أحمد الوائلي أمام إنسان، فأول ما يتبادر إلى الذهن صورة ذلك الخطيب الكبير وصاحب المدرسة العريقة في العزاء الحسيني، في حين تغفل عن بال الكثيرين الناحية الشعرية لدى الشيخ، وهو الشاعر الكبير الذي أبدع القصائد الجميلة في مناسبات وطنية واجتماعية مختلفة، وليس هذا بالمستغرب على من نشأ في بيئة النجف الأشرف، تلك المدينة التي يقول عنها الدكتور علي جواد الطاهر، يقول أن النجف مدينة العلم الديني المنقطع النظير، ثم الأدب والشعر، وهي فيهما نادرة من النوادر وأعجوبة من الأعاجيب، يعنى أهلها بقول الشعر وسماعه والحديث عنه عنايتهم بالمسائل اليومية من أكل وشرب، إنهم أدباء كما يتنفس المرء الهواء. فأحمد الوائلي نشأ في هذه البيئة، ولو أن قسم كبير من عمره ظل بعيدا عن الوطن. نعم، الشيخ الوائلي شاعر قدير وتنوعت قصائده بتنوع المناسبات التي قيلت فيها ما بين سياسة واجتماعية ودينية، كلها تعبر عما يحمله من هم يقلقه في سبيل رفعة الإنسان والإنسانية على الصعد كافة. وهذا ما يظهر لنا في استعراضنا لنماذج ولو قليلة من شعره. أما فلسطين المفجوعة لم تغب عن بال الشاعر الوائلي، فتحتل مكانة واسعة في شعره، فيتحدث عن هذه الأرض المقدسة، ويتحدث عن نكبتها، ويتحدث عن مظلوميتها. من أشعاره في هذا الباب أذكر لكم أبياتا يقول: فلسطين لا ذكرتنا الحياة إذا ما نسينا رؤى تألق، ونطق الأسى في عيون الصغار وإن لم يقولوا ولم ينطقوا، وأسئلة في شفاه الصبا لأم بعبرتها تخنق، تتلهب أضلاعها إذ يقول أماه أين أبي المشفق، وأين أخي ولداتي، وأين ملاعب دار التي أعشق، لماذا أنام بهذه الخيام وخدي على الترب لا يرفق، وأمي بجنبي تنث الدماء من صدرها وأخي يشهق، أأكل من كسر المحسنين وأرضي خيراتها تهدق، لماذا يسموننا اللاجئين، أليس لنا وطن مسبق. فهذه الأبيات بحد ذاتها تحمل مأساة فلسطين برمتها، وتحمل ما يحمله الشاعر أحمد الوائلي تجاه هذه الأرض المقدسة وأبنائها، كما يدعو الأمة الإسلامية ويحفزها بشعره للكفاح والدفاع عن فلسطين دون أن تأخذهم في الله لومة لائم. يقول في ذلك: أمتي أرثت الخطوب السود، فاقرعيها ولا يلين لك عود، وانتشي باللظى فما برح الكأس خليا من اللظى يستديد، أججيه كي لا يبوخ فإن النار أن يتبع الوقود الوقود.
جميل جميل،
كثير قصائد وكثير مقاطع قالها في فلسطين. فهو يؤمن الشاعر أحمد الوائي رحمة الله عليه، يؤمن أن عودة فلسطين وتحريرها ليس حلما لا يتحقق، بل هو حقيقة لا بد أنها واقعة إن شاء الله، فقد بدا المفتاح لباب السعادة والنصر في يد الفتح القريب الذي يلوح في الأفق. يقول: لست في الحلم يا فلسطين، لكن كف فتح بدا بها المفتاح. يعني مضامين كثيرة، أنا لا أدري أيهما أقرأ. يلتفت الشاعر إلى ولاة صهيون قائلا: إيه صهيون يا ولاة بغي، أبواها خيانة واجتراح، كل شوط فيما علمنا سجال، لم تدم فيه خيبة أو نجاح، سيدؤس الصمود قطرسة البغي، وتعنو تلك الوجوه الوقاح.
الله، هذا في ذلك الزمان كتب، فإن هو ليأتي ويرى.
نعم، يا ليته كان موجودا، يا ليته كان موجودا ويرى ما يحل بهذه الأرض المقدسة. ومع الأسف في مرأة ومسمع من هؤلاء الجبناء
أجلكم
الله، الحكام الخونة، نعم، يتخاذلون أمام العدو الصهيوني، بل يقفون إلى جنبه وجانبه لنصرة الصهاينة على الشعب الفلسطيني المفلسطيني.
شكرا جزيلا الدكتور جواد غانمي، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، وفقك الباري ورعا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا ونشكر طيب استماعكم لهذه الحلقة من برنامج أدب المقاومة، وخصصنا هذه الحلقة لملامح أدب المقاومة في شعر الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله. كما الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشيبي لإعداد المحطة الحوارية التي استمعنا إليها قبل قليل. أيها الأفاضل، لقد حفز الشيخ أحمد الوائلي بوصفه خطيبا وأديبا وشاعرا معاصرا بشعره أبناء الأمة الإسلامية وخاصة الشعب الفلسطيني على الكفاح والجهاد من دون أن تأخذهم في الله لومة لائم في طريقهم هذا، حتى يبلغوا ما كانوا يتوخونه من عملهم الدؤوب في هذه المسيرة واحتجاجاتهم المنددة بالعدو. ومن شعره مخاطبا الأمة: أمتي أرست الخطوب السود، فاقرعيها ولا يلن لك عود، وانتشي باللظى فما برح الكأس خليا من اللظى يستزيد، أججيه كي لا يبوخ فإن النار أن يتبع الوقود الوقود، وانشقي من دخانه فدخان النار في زحمة المعامع عود. ويدعو الشاعر المجاهدين إلى أن يتلذذوا بهدير المعارك، ذلك الهدير الذي يشبهه بصوت محبب إلى النفس، فهو حين تنهل الرماح من دمهم أشبه ما يكون بتغريد تستطيبه النفوس وترنو إليه القلوب، وذلك حيث الجباه السمراء مشرفة لمقابلة ألسنة النار الممتدة إلى العلا، كما يستشرف العاشق المعذب الهوى والغرام. فقد مزج الشاعر هنا في لوحته مشاهد الحرب والحب. واستزيدي من الهدير لذيذ الوقع حتى من وقعه لا مزيد، إنه والخطي ينتهل الطعن خضيب من الدماء تغريد، والجباه السمراء تستشرف النار كما استشرف الهوى معمود. أنت بين اثنتين، إما وجود يتحدى الفناء وإما لحود. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة. شكرا على طيب متابعتكم، ولكم دائما تحياتنا من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. هذا النص من النصوص المتسمة بالفن وبالعمق وبالطرافة، إنه يخلع على العلم والدنيا طابع النهم عند البشر، أي الجوع وعدم الإشباع. والنكتة هي أن النهم وهو طابع المعدة خلعه النص على عنصر بشري أيضا. كل ما في الأمر نجد أن النص المذكور خلع على ما هو غير عضوي وهو العلم والدنيا، حيث إن الأول صفة معنوية والآخر صفة تجريدية. ويعنينا بعد هذه الإشارات تحليل النص بلاغيا ودلاليا، وهذا ما نبدأ به الآن. فماذا نستلهم؟ واضح أيها الأخوة والأخوات أن العلم لا حدود لظاهرته، أي مهما يتزود البشر بالمعرفة حينئذ يتحسس قصوره. والإجماع قائم على أن التخصصات المعرفية في ميدان العلوم الإنسانية والتجريبية والبحث لا يمكن لأي شخصية أن تلم بها البتة. وما دام الأمر كذلك فإن طالب العلم يظل متعطشا للمزيد من العلم دون أن يرسو على شاطئ. والنكتة هي العطش أو النهم، حيث لا ارتواء ولا إشباع للشخصية، وهذا فيما يتصل بالعلم. ولكن ماذا عن الدنيا؟ إن الدنيا كذلك، أي لا تشبع الشخصية من الدنيا، بل تظل متطلعة إلى متاعها مهما امتد بها العمر. وإذا كان سبب النهم العلمي هو غريزة الاطلاع أو المعرفة بالأشياء، فإن النهم الدنيوي هو الدافع إلى الحياة، كما يصفه علم النفس، حيث إن هذا الدافع هو أقوى دوافع الشخصية، بحيث ترضى الشخصية بالمرض والفقر وشدائد الحياة المتنوعة دون أن يحجزها ذلك عن التشبث بالحياة الدنيا حتى لو قطعت مئات السنين من العمر. إذن المنهمان هما العلم والدنيا، والسؤال هو ماذا يستهدف الإمام عليه السلام من هذين النموذجين؟ هل هو مشروعية كليهما أو أحدهما؟ أم ماذا؟ بين أيها الأخوة والأخوات أن الدنيا مرفوضة، وأن هدف النص هو الإيحاء بأن غالبية الشخصيات تتشبث بزينة الحياة الدنيا. من هنا جاء بما يضادها وهو العلم، حيث يقترن صاحبه بالنهم أيضا، ولكنه نهم مرغوب فيه. ومن ثم فإن المقارنة بينهما بنحو غير مباشر تكشف بأن العلم هو ما يتدعى إليه الذهن، وهو سلوك إيجابي بعكس الدنيا، حيث يتدعى الذهن منها إلى ما هو السلبي من السلوك. والآن بعد معرفتنا بأن الدافع إلى الحياة يفسر نهم الشخصية حيال ذلك، عندها نتبين الأسرار الدلالية والجمالية لمفهومين متضادين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. ولكن الصياغة البلاغية لهذين المفهومين تجعل الذهن متداعيا إلى الحكم على نهم العلم بأنه هو المطلوب، وبأن النهم في الدنيا هو المرفوض، سائلين الله تعالى أن يجعلنا كذلك، أي يجعلنا نهمين في تلقي المعرفة الشرعية وزاهدين بمتاع الحياة الدنيا، وأن ننجح في ممارسة المهمة العبادية، إنه سميع مجيب. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: من هماني لا يشبعان؟ طالب علم وطالب دنيا. دمتم سالمين وفي أمان الله.
لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلى يا سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير، فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء، تسعى إليك العين بالبكاء. أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات. سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا. والمصطفى بآله الغيارة، عن حيرة القلوب قد أغنانا. إلى طريق الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان.